بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما هو تعريف الموضوع عندك؟ المصنوع من واضح. طيب، السؤال الذي بعده عند من؟ عندك. هل يجوز الوضع؟ لا يجوز. من الذي جوزه؟ معتزلة. بعض الكرام يومن ها؟ عندك بعض الصوفية، ومن أيضا؟ رافضة. الرافضة هم كذابون زنادقة. ها، ومن يزيد؟ بعض أصحاب الرأي يجيزون نسبة ما كان بالقياس الجلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن هو الذي قال لا يمكن أن توضع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكذب عليه؟ ها، عن بعض المتكلمين، حكاه بعض المتكلمين. نعم، والشيخ يقول لعل هذا القائل قد يكون من المعتزلة. كلامه صحيح هذا ولا ما صحيح؟ ها، ليس بصواب، صح؟ ودليل؟ ايش فيه الحديث هذا؟ هل فيه انه سيحصل عليه كذب؟ سيكذب عليه؟ ما حال هذا الحديث؟ مكذوب، كذب عليه، لكن نريد دليل. هم استدلوا بهذا الحديث لكن الحديث لم يصح. كذابون كلهم يزعم أنه نبي، في إثبات وجود الكذابين. وأما حديث يكذب عليه فهو حديث مكذوب، حديث مكذوب. طيب، الذين يضعون الأحاديث إلى كم أقسام ينقسمون؟ الذين يضعون الأحاديث إلى كم ينقسمون؟ منهم إيش؟ العباد وأيضا؟ لا، ما هكذا التقسيم. ينقسمون إلى كم؟ لا، من حيث الأنواع أقسام كثيرة. من يحصرهم في يقول ينقسمون إلى كذا ويذكر؟ إلى متعمد وغير متعمد. ينقسمون إلى من يكذب تعمدا وإلى من يكذب من غير تعمد. فالذين يكذبون تعمدا مثل لا، ما نريد الحكم، لا نريد من هم هؤلاء الذين يكذبون تعمدا، مثل الزنادقة قل، كمحمد بن سعيد المصلوب، ومثل من أيضا؟ هذا جهل منهم، ما يتعمدون الكذب، وهذا ذكره، قلنا هذا جهل منهم. ما نريد أشخاص. ها عندك مثل متعصب المذاهب، مثل أصحاب البدع والأهواء، مثل الذين يكذبون للحصول على المال، التزلف للحكام. هؤلاء يتعمدون الكذب، هؤلاء يتعمدون الكذب. وقد يحصل الكذب ممن يعني عن غير عمد، من الجهل، من العباد الزهاد، قد يحصل عن جهل، كله لا يجوز. والكذاب الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما حاله عندك؟ الذي يكذب ما حاله، مسلم أو كافر؟ الإجماع ولا في خلاف عندك؟ نحن نتكلم عن الكذب، ما نتكلم عن الشخص من أي فرقة هو. الكذب الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ما ننظر إليه. هكذا قال ابن كثير، لكن ما حكمه؟ كافر أو مسلم؟ تفسير، إذا كان يكذب عمدا فهو كافر، طيب من يأتي غير هذا؟ ها عندك، إن أراد بالكذب هذا الطعن في الإسلام، في القرآن، في السنة، في النبي صلى الله عليه وسلم، في الله، أو كان مستحلا لذلك فهو كافر. وإن كان لا يريد ذلك فإنما يريد إما يحصل على المال، أو يتزلى في بعض الحكام، أو ينصر مذهبه وبدعته، فهذا مرتكب الكبيرة من الكبائر. ومن هو الذي كفره على الإطلاق على العموم؟ ماهر الجويني، من الأب؟ أحسنت. طيب ومن أيضا؟ ابن حزم، ما أدري، أحمد شاكر رجعه هنا، أحمد شاكر، والتفصيل هو الأحسن. طيب ذكر أن شر الوضاعين الزهاد العباد، لماذا؟ عندك عبد الحكيم، ما لك تأخرت اليوم، لماذا كان العباد الزهاد هم شر الوضاعين؟ من يقول هذا؟ عند الذي خلفك من يسارك، لأن الناس يغترون بهم أكثر، وأما الزنادقة فمعروفون. طيب الذين يجوزوا الكذب، ما هي شبهتهم؟ ما عندهم دليل لكن عندهم شبهات، ها؟ إنما نكذب له. والرد على هذا، إيش رد على هذا الشبهة؟ ها؟ الكذب محرم، ها زد. كيف تأتي بالشبهة ما تأتي بالجواب؟ عندك أحمد، أنه هذا كذب، ولو قالوا لا فهو في الواقع كذب، فهو كذب في وضع الأحكام. وأيضا من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ومن شبههم إيش؟ من شبه هؤلاء المدبرين، في زيادة اللي يضل به الناس، قالوا هذه تقيد الأحاديث المطلقة. والجواب، الجواب إيش عند عندك؟ لا ما هو عندك، هنا عند الصومالي. إيش؟ هذه الرواية ضعيفة بالاتفاق. وأيضا من شبههم، لا ما هو عندك، الذي ما قد أجابه عند الحضرمي، من شبه الذين يجيزون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، عندك من يزيد؟ سهل، الذي يزيد هذه زيادة سهل، هي موجودة في النكت لابن حجر، ها؟ ترغيب الناس، هذه ما هي حجة، أن هذا الحديث يعني ورد في سبب معين لا يتعدى هذا السبب. والجواب، القصة ضعيفة، ولو ثبتت لكان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أحسنت. طيب من هو الذي كتب في الموضوعات؟ من هو الذي كتب في الموضوعات؟ عندك صبيحي، ها؟ ابن الجوزي، ومن عندك؟ ها؟ من هو السمعاني؟ في ايش؟ ايش كتاب السمعاني؟ عند من هو الذي ما قد اجاب؟ عند صاحبنا هذا جاري. من الذي كتب في الموضوعات؟ حديث الموضوعة المكذوبة، قد ذكروه؟ عندك؟ ابن حجر، ايش من كتاب ابن حجر؟ تخمين هذا، ها؟ عندك عبد الحكيم، لمن؟ ابن حجر هكذا كتاب الشيوطي، احسنت. وايضا شوكاني، ايش كتابه؟ ها؟ ايش اسمه؟ ايش اسم كتاب الشوكاني؟ على المتناهي ابن الجوزي، وما هو في الموضوعات، ها؟ الفوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وأيضا الجوزغاني الأباطيل، أحسنت، وبعضهم يقول الصواب الجوزقاري بالقاف، ها؟ والعجلوني في كتابه كشف الخفا ومزيل الإلباس، وأيضا مقاصد الحسنة للسخاوي، وأيضا من يزيد؟ ها؟ ارفع صوتك، إيش كتابه؟ أتكلم عن الموضوعات، ما أتكلم عن الأحاديث المعلة والعلل. تنزيه الشريعة لمن؟ لابن عراق، طيب، وغيرها كثير. طيب، هذا ابن الجوزي أصاب في كل ما ذكره في كتابه عند المتأخر، تذكر مما لم يصف فيه؟ ما هو الذي خلفك يا ماهر؟ من هو الذي خلفك؟ مدين، ما لك تختبئ يا مدين؟ ايش تذكر مما وهم فيه من الجوزي في كتاب الموضوعات؟ ما هو قد ذكرها، ما هذه قد ذكرها الاخ، بس نريد اكمال. ها عندك لا، نحن نريد تذكر حديثا او احاديث وهم فيها ابن الجوزي ادخلها في الموضوعات وليس في الموضوعات. صنفان من امتي، صنفان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم صياد كاذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. هذا في مسلم، وهو ذكره من الموضوعات. وأيضا حديث كان الشيخ رحمه الله يمثل به كثيرا، الخضاب السواد، النهي عن الخضاب بالسواد، يكون في أمتي قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، حديث ابن عباس في مسند أحمد وغيره، وهو في الصحيح المسند. طيب، طيب، السؤال الذي بعده: هل كان الحفاظ رحمه الله تعالى يهتمون بحفظ الأحاديث الضعيفة والموضوعة أو ما يهتمون بها؟ من هو الذي ما قد أجاب اليوم عندك؟ كانوا يحفظونها لماذا؟ من أجل الرد على إيش؟ من أجل الرد على من أراد أن يدس في السنة، ما يقول أن يرد على من أراد أن يدس في السنة، يبين أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكنهم كانوا يحفظون مع ذلك الأحاديث الصحيحة. أما نترك الأحاديث الصحيحة ونذهب نأخذ الموضوعات المجوز نحفظ فيها، تبكر بعد الفجر تقول الأئمة يحفظون في الموضوعات، تحفظ في الموضوعات المجوز وتترك صحيح البخاري، فهذا خطأ. لكن طيب، المعرفة الأحاديث الموضوعة، وقد كان الشيخ رحمه الله تعالى كثيرا في دروسه يسأل عن الأحاديث وخاصة الضعيفة، ويسأل من صحابيه ومن أخرجه وما حاله، ويذكر علله وهكذا. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني والعشرون: المقلوب. والقلب هو صرف الشيء عن وجهه، واصطلاحا هو إعطاء أحد الشيئين ما اشتهر للآخر، إعطاء أحد الشيئين ما اشتهر للآخر. وابن كثير رحمه الله تعالى اختصر في هذا الباب اختصارا شديدا، فإن القلب المقلوب، الحديث المقلوب، قد يكون القلب فيه في السند، وقد يكون القلب فيه في المتن، قد يكون القلب فيه في السند وقد يكون في المتن، كما ذكر أحمد شاكة في الحاشية، إلا أنه في المتن قليل بالنسبة للسند، القلب في المتن قليل بالنسبة للسند، كما نبه على ذلك السخاوي في الغاية، في كتاب الغاية. إيش كتاب الغاية هذا؟ من يعرف كتاب الغاية؟ تعرفه يا محمد؟ في شرح وتخريج أحاديث. إيش الهداية؟ إيش الهداية هذا؟ إيش هو؟ هداية منظومة، ما فيها أحاديث، هداية منظومة لابن الجزري، وشرحها السخاوي في الغاية، الغاية في شرح الهداية، هو كتاب طيب. كما تقدم أن ابن الجزري من تلاميذ ابن كثير، تلاميذ ابن كثير، فهو يقول: المقلوب في المتن أقل من المقلوب في السند، يعني التقليل هنا نسبي، قليل بالنسبة للمقلوب في السند. والمقلوب في المتن تقدم معنا في النزهة أن بعضهم يسميه إيش؟ المقلوب في المتن يسميه بعضهم إيش؟ إيش يا عبد القادر؟ يسميه بالمعكوس. طيب، بعضهم يسميه، أظن البلقيني يسميه بالمعكوس، المقلوب في المتن يسميه المعكوس. طيب، بالنسبة للمقلوب في السند، قبل أن نقرأ ما ذكره هنا، لأنه ذكر عبارة عن مثال، ما ذكر التفصيل ولا شيء. بالنسبة للمقلوب في السند ينقسم إلى قسمين، المقلوب في السند، وهذا موجود عندكم في الحاشية، المقلوب في السند ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون القلب حصل للراوي نفسه تغيير في اسمه، يرجع اسم الأب مكان اسم الابن فقط، قالوا مثل كعب بن مرة، يأتي الراوي فيغلط فيقول مرة بن كعب، هذا قلب في السند لكنه ايش فيه؟ قلب اسم الراوي فقط. طيب، واما ان يكون ابدال الراوي مكان راوي. ايش قال البيقوني في البيقونية؟ ايش من اول الابيات؟ والمقلوب قسمان تلا، ابدال راو ما براو قسم، وقلب اسناد لمتن قسم. ايش قلنا في ذاك الموضع؟ انه ذكر من انواع المقلوب كم؟ ذكر نوع من مقلوب السند ونوع من مقلوب المتن. ومقلوب السند ينقسم الى قسمين، القسم الاول ما هو؟ قلب اسم الراوي، والقسم الثاني ابدال راوي مكان راوي. كان يكون الحديث مثلا معروف عن سالم عن ابن عمر، فياتي فيقول عن نافع عن ابن عمر. طيب، هذا بالنسبه لمقلوب السند. وبالنسبه لمقلوب المتن، بالنسبه لمقلوب المتن قد يكون ابدال لفظه مكان لفظه، ابدال لفظه مكان لفظه، كحديث سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، وفي آخر قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. جاء في رواية مسلم مقلوبا قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا لفظة مكان لفظة. وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيح أو أما النار فينشئ الله لها خلقا، والصواب وأما الجنة فهو قلب لفظ مكان لفظ. والنوع الثاني من مقلوب المتن وضع السند، المتن لسند آخر والسند لمتن آخر، وهو الذي ذكره المؤلف هنا. وهذا النوع الذي سيأتي الذي سنقرأه الذي وضع السند لمتن والمتن لسند آخر، هذا بعضهم ما يرضى أن يكون من المقلوب، ما يرضى أن يكون من المقلوب، يجعله من قسم آخر وهو البدل. من هو الذي جعله من البدل يا معتز؟ إبدال سند لمتن ومتن لسند، بعضهم جعله من الإبدال ما جعله من المقلوب، تذكرون من؟ لا، مقلوب مثل به المقلوب، وقلب إسناد لمتن قسمه. عندك يا محمد هذا مر معنا، مر معنا، وهذا سألناكم مر معنا في النزهة. ولهذا قال الصنعاني في نظمه وربما ربما للامتحان يفعل عمدا وفيه قصة لا تجهل. طيب، وهو إيش؟ الإبدال، مثل به الحافظ بن حجر في النزهة للإبدال، سماه بدل إبدال، قال وقد يقع الإبدال عمدا، هكذا قال الحافظ. ونبه بعض الشراح أنه من قسم المقلوب لا من البدل، والأمر في هذا سهل، فيه إبدال والإبدال هذا قلب يعني شيء مقلوب. قال وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه، فالأول كما ركب مهرة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا مثاله ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. فلما قرأوها عليه رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرد عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن. وهو اختصر القصة رحمه الله تعالى، قال فرحمه الله وأدخله الجنان. وكان البخاري حين يسألونه يقول لا أعرف أو لا أدري، حتى انتهوا من قراءة 100 حديث ثم أعاد كل حديث إلى سنده. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وليس العجب من البخاري أنه عرف الخطأ من الصواب، وإنما يعني حفظه لها من أول مرة على هذا التركيب هذا أعجب، هذا أعجب. وهذا القصة سندها فيه ضعف، سندها فيه ضعف لأن فيها مبهمون وهم مشايخ ابن عدي، رواها ابن عدي، وفي سندها كما سمعت مشايخ ابن عدي ليسوا معروفين. طيب، وأخرجها أيضا الخطيب البغدادي. لكن السخاوي يقول ولا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها، فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم، لا سيما هذا عند من يتساهل في مسائل القصص والآثار، آثار المتأخرين ربما يتساهل في هذا، ليس كالحديث النبوي. لهذا تجد كثير من أهل العلم يذكرونها جزما عن البخاري. فابن كثير هنا قال كما ركب، ما قال كما جاء، فعزاها إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهي مشهورة، وهي مشهورة في كتب العلم يعزونها إلى البخاري، ما من مؤلف إلا ويعزوها إلى البخاري. طيب، لكن سندها كما سمعت، ولهذا شيخنا رحمه الله توقف فيها، توقف قال سندها فيه المبهمون فأنا أتوقف فيها، ولهذا قال بحثت عنها كثيرا فلم أجدها بسند صحيح واضح، وإلا ذكرتها في مقدمة التتبع. طيب، وهكذا الصنع ابن الوزير يقول وهي قصة مشهورة، والسخاوي والسيوطي وكثير من أهل العلم. طيب، إلا أنها كما قال حدثني عدة من مشائخي، هذا ابن عدي، من هم مشائخه ما ندري، لكن بعضهم يقول أنهم مجموعة، والأصل أن مشايخ ابن عدي لا يوجد فيهم الثقات والعلماء والمتقنون وهكذا. والأمر في هذا سهل، والبخاري أرفع يعني في هذا الموضع، بل أرفع من هذا، فهو إمام أهل الحديث، وكان يحفظ 100,000 حديث صحيح و 100,000 حديث ضعيف. فهذا من الأمور السهلة عنده، أنه يرتب 100 حديث يستطيع ترتيبها لما كان عنده من الحفظ رحمه الله تعالى. هذا القلب حصل للامتحان، حصل للامتحان، وأهل العلم يقولون لا يجوز قلب الأحاديث إلا إذا كان للامتحان مع التبيين، إلا إذا كان للامتحان مع التبيين. أما أن يقلب الأحاديث والأسانيد حتى يؤدي ذلك إلى أن الناس يحفظونها مقلوبة وفيها بعض الأخطاء والأغلاط فهذا لا يجوز، لكن إذا كان على سبيل يعني الامتحان فقد حصل هذا لجماعة من المحدثين، منهم أبو نعيم، ومنهم العقيلي، ومنهم أيضا ابن عجلان، ومنهم كما سمعت البخاري، ومنهم المزي، وجماعة حصل لجماعة من هؤلاء كما ترى ذلك في فتح المغيث للسخاوي. جاء ابن عبد الهادي إلى المزي كما ذكر ابن كثير، نقله عنه ابن الجزري تلميذه، قال جاء صاحبنا ابن عبد الهادي وذكره السخاوي في فتح المغيث إلى المزي، فقال لقد انتخبت 40 حديثا من حديثك فأريد أن أقرأها عليك، وهو قد قلب أسانيدها. قال فقرأ الحديث الأول وكان متكئا، ثم قرأ الحديث الثاني فانتبه المزي وقال لا ذاك البخاري، لست كالبخاري أو ذاك البخاري، فتعجب قال ابن كثير، فتعجبنا من انتباهه ومن يعني معرفته بأن هذا مقلوب. قال ابن كثير فكان قوله هذا عندنا أحسن من رده كل متن إلى سنده. المهم أنه قد حصل الجماعة لكن مع التبيين في آخر المجلس. طيب، والحامل للذين يقلبون إما الامتحان كما سمعت، وإما قصد الإغراب، يأتي بعض الرواة إلى أحاديث مشهورة عن بعض الرواة فيأتي ويقلب إسنادها من أجل أن يشتهر، أن عنده أسانيد ما سمعها غيره، مثل قالوا مثل حماد النصيبي هذا كذاب، جاء إلى حديث في صحيح مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، فجاء حماد النصيبي فرواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، إيش عمل؟ قلب السند، حذف سهيل وجعل مكانه الأعمش، فالناس يظنون أن هذا سند جديد ما يعرفونه، فإذن يريد الإغراب والشهرة، وقد يكون عبارة عن وهم، قد يكون هذا القلب عبارة عن وهم وخطأ، فإما أن يكون عن وهم، وإما أن يكون عن تعمد لقصد الإغراب والاشتهار، وإما أن يكون عن عمد للامتحان، فهذا الثالث جائز، لكن كما سمعت مع البيان والإيضاح أنه مقلوب. طيب، وكيف نعرف أن هذا الحديث مقلوب؟ نعرف إما بوروده من طريق أخرى بجمع الطرق، وإما بتنصيص الأئمة الحفاظ أن يقولوا هذه الرواية مقلوبة. والمقلوب عبارة عن غلط فهو ضعيف، من قسم الضعيف، يدل على وهم راويه وهو من قسم الضعيف. قال وقد نبه وقد ألف في هذا الفن، من الذي ألف في المقلوب؟ ألف في هذا الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. طيب، الخطيب هو الذي ألف في هذا الفن في باب المقلوب. قال وقد نبه الشيخ أبو عمرو ها هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه، وقد تقدمت هذا الفائدة. وهكذا العكس، لا يلزم من الحكم بصحة السند الحكم بصحة المتن، إلا أن هذا الأصل، إذا كان السند ضعيفا فالمتن ضعيف، وإذا كان السند صحيحا فالمتن صحيح، هذا هو الأصل، وقد يخرج عن هذا الأصل. طيب، بقي إذا نص إمام من الأئمة أن هذا الحديث لا يروى إلا من هذا الوجه، ورأيت أن هذا الوجه الذي ذكر فيه علة، هل يلزم منه علة المتن؟ الأصل أنه يلزم من علة المتن، إلا أنه قد يحصل تساهل من بعض الأئمة، كما يحصل مثلا من البزار والترمذي والطبراني، أحيانا وفي النادر يحصل منهم شيء من التساهل، فيأتي بعض الذين جاءوا بعدهم فينبهون على أن الحديث قد وجدت له طرق، قد وجدت له طرق. وأحيانا الترمذي والبزار والطبراني وجماعة يقولون لا، ليس له أو لا يروى إلا من هذا الوجه، لا نعرف إلا من هذا الوجه، ويريدون من وجه صحيح، من وجه صحيح، وقد يروى من غير هذا الوجه لكن من وجه ليس بصحيح، فلا لا تقع في الخطأ وتأتي وتقول لا بل قد وجدناه من طرق أخرى، فإن إذا كانت الطرق ضعيفة لعلهم قد رأوها وعرفوها، وإنما قالوا لا يروى إلا من هذا الوجه أي من وجه صحيح. لكن إذا وجد بعض الأمثلة التي قد انتقد فيها الترمذي والطبراني والبزار فلا بأس، وقد نبه عليها الأئمة، أما أن تأتي تحشي على الترمذي فهذا من الوهم. طيب، وقالوا الطبراني رحمه الله تعالى ينتقد عليه أكثر مما ينتقد على البزار، لأن الطبراني يذكر الحديث ويقول لا يروى إلا من هذا الوجه، والبزار إيش يقول؟ إيش عبارة البزار إذا وجده من طريق واحدة؟ يقول لا نعلمه، البزار يقول لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. أيهما أصوب، هذه العبارة وعبارة الطبراني لا يروى إلا من هذا الوجه؟ لا نعلمه، لأنه قد يكون ما علمه قد علمه غيره، بينما الطبراني يجزم، الطبراني يجزم، فلهذا قالوا كان الانتقاد على الطبراني أكثر، وهذا الفائدة من الشيخ رحمه الله. قال قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر، يعني معناه إذا جاءك المناظر وأنت تناظر معه واستدل بحديث وأنت تعرف أن هذا الحديث ضعيف، ما وهذا الحديث قد يكون له طرق أخرى، ما تقول لا نحتاج ننظر حتى نبحث عن طرقه، ثم إذا انتهينا منه أن ما له طريق صحيح ثم تأتي تقول الذي تناظره هذا حديث ضعيف، انتظر أول نجمع الطرق وبعدين تقول حديث ضعيف، لا، ما دام أتى لك بحديث وأنت تعرف أن هذا الحديث سناده فيه ضعف تقول هذا حديث ضعيف، كيف تستدل بحديث ضعيف؟ قال قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى والله أعلم، وإن كان له طريق أخرى يثبتها هو، يثبتها هو. قال يعني من ابن الصلاح، ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك، ما عدا الموضوع يعني الأحاديث الضعيفة، الضعيفة التي لم تبلغ حد الوعظ هذا الوضع. قال إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام، يعني في باب الترغيب والترهيب والمواعظ والقصص، وهذا القول مرجوح، وإن قال به جماعة من أهل العلم نقل عليه الإجماع النووي، نقل عليه الإجماع، لكن الإجماع ليس بصحيح، الإجماع ليس بصحيح، والمسألة خلافية، والصحيح أنه لا يجوز رواية الموضوع ولا الضعيف ولا الاستدلال به ولا العمل به، حتى قال الشوكاني رحمه الله تعالى من فرق بين الأحكام والأسماء والصفات والترغيب والترهيب فعليه البرهان، فكله دين وكله شر. قال شيخنا رحمه الله تعالى ورب حديث يأتي بعضهم ويقول هذا من الترغيب والترهيب، ويأتي عالم ويستخرج منه صفة من صفات الله عز وجل، يستخرج منه صفة من صفات الله عز وجل، وما في الكتاب والسنة كفاية، ما في الكتاب والسنة كفاية، وقد ألفت كتب ورسائل في هذا المسألة في الرد على من يقول بالاستدلال بالحديث الضعيف والعمل به، وكان ممن يقول بهذا القول أو ممن يعني يقول لا يعمل بالحديث الصحيح الضعيف الإمام البخاري ومسلم، جاء عن البخاري ومسلم وعن ابن معين وعن جماعة من المتقدمين والمتأخرين، ومنهم أيضا أحمد بن حنبل وهو الذي رجحه الشيخ الألباني وشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. قال وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرنا ابن مهدي كما عند الحاكم في المستدرك وفي الخطيب الجامع للخطيب البغدادي وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وأما الإمام أحمد فلم يثبت عنه أنه يرى يرخص في رواية الضعيف، لم يثبت عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كما في مجموع الفتاوى ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه، ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى قسمين صحيح وضعيف، والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن، يعني كان المتقدمون كما تقدم لنا في الدروس الماضية يقسمون الحديث إلى إيش؟ صحيح وضعيف، ما عندهم حسن، ما عندهم حسن. ثم هذا الضعيف عندهم منه ما يكون ما يسمى الآن عندنا بحسن، ومنه ما يكون ضعيف لا يصلح أن يكون باب الحسن. إذن فالإمام أحمد يحتج بما هو ما يسمى عندنا الآن بالحسن لغيره، هو الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو الصحيح. انظر لهذا المسألة، صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله تعالى في بدايته، بداية صحيح الجامع مجموع الفتاوى قواعد التحديث القاسمي. طيب، قال: وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي أيضا أن هؤلاء الذين أجازوه كما يذكر أهل العلم اشترطوا شروطا في جواز التحديث والعمل بالحديث الضعيف، اشترطوا شروطا. أولا أن يكون في الترغيب والترهيب، وقد تقدم أن بعضهم قد يقول في الترغيب ويأتي آخر ويقول هذا ليس من الترغيب والترهيب، بل هذا فيه أحكام وفيه عقائد. الأمر الثاني قالوا أن يندرج تحت أصل صحيح من الكتاب والسنة، وإذا اندرج تحت أصل صحيح من الكتاب والسنة فيكفينا هذا الأصل الصحيح وما نحتاج للضعيف. طيب، قالوا: ومن الشروط عندهم أنه لا يشهر العمل به، لا يشهر العمل به. إذن كيف حديث ويتحدث به ويعمل به ولا يعني استخفي به، وهذا لا يحتاج إليه. طيب، وأيضا قالوا لا يكون ضعفه شديد بل يكون ضعفه يسير، فيقال إن كان ضعفه يسير ينجبر فهذا من الحسن، هذا من الحسن لغيره، وإن كان ضعف شديد فهو ضعيف ولا يحتاج إليه. قال: وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض. يعني إذا كان ضعيف وعزوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير سند تقول قيل أو روية أو جاء. وكذا فيما يشك في صحته أيضا، والصحيح أنه إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول قال فعل رأى، تعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم ما دام أنه صح، حتى لا توهم للسامعين أنه حديث ضعيف. وإذا كان ضعيفا فلا ينبغي الاحتجاج به ولا ذكره إلا على سبيل بيان ضعفه. أما أن تأتي وتقول عند عوام الناس وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النظافة من الإيمان، إيش يظن الناس إذا سمعوك عوام الناس؟ يقولون قد حدث به واحد من أهل السنة هذا الحديث، كيف ضعيف ونحن سمعنا الشيخ الفلاني يحدث به؟ ما لأنه ما يدري ما معنى روية ولا ما معنى قيلة. إذا لابد من البيان ويكون بحسب المقام، يكون بحسب المقام. إن كان ضعيفا لا يحدث به إلا على سبيل بيان ضعفه مع الإيضاح، أما أن يقول روية أو جاء أو قيل فهذا كما سمعت ليس بصواب. وأما إن ثبت فإنه إن ثبت أنه يقول قال أو ثبت أو جاء ولا يحتاج إلى قيل، ولو ذكره بغير سند. يقول: هناك بحث مبحث طيب جدا للحلبي في تحقيق على رياض الصالحين حول العمل الحديث، له رسالة خاصة، هذا ما هو إلا ملخص من الرسالة، عنده رسالة في هذا الباب لكن نحن ما ذكرناها عندنا، وإلا له رسالة في هذا، وأيضا للرازحي له رسالة في هذا لعله نقل منه. طيب، قال: وكذا فيما يشك في صحته أيضا. أما الحديث الذي يذكره الإنسان وهو يشك في صحته ما ينبغي له، ما ينبغي له، ما يدري ثم يحدث به الناس، كيف يحدث الناس بحديث وما يدري هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت؟ ينبغي له أن يتحرى خوفا من أن يقع في حديث من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. لكن إذا كان الحديث هذا مختلف فيه ولم يترجح عنده وأخذ بقول إمام من الأئمة وحدث به على هذا الاعتبار فلا بأس. أما أنه يشك حديث ضعيف أو صحيح موضوع أو متروك ثم يحدث به لأنه شاك ويقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كما سمعت ليس بصواب. إلهنا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.